إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم كل متى. الله يرحمك يا شيخ مقبل، حفظنا هذه الأبيات هذين البيتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به. افتتحوا؟ طيب. وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد. يعني صفة الصلاة، هذا الباب يذكر فيه أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر سليمان بن حيان عن حسين المعلم حاء وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم يعني أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس يرويان الحديث عن من؟ عن حسين المعلم هكذا عن بذيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أبو الجوزاء عن عائشة قالوا منقطع أبو الجوزاء قالوا لم يسمع من عائشة جيب عندك تحفة التحصيل من فوق يا أبا أنس فوقك يا ابن العراقي فوق ايوه الاخضر مع البني هذا هو بينا نشوف الله ابو الجوزاء عن عائشه اسمه أبو الجوزاء ما اسمه أبو الجوزاء في التقريب أوس إسماعيل أسيد أكرع الأسود أوس بن عبد الله أبو الجوزاء البصري عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال أبو زرع مرسل قلت روايته عن عائشة في صحيح مسلم وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل وهذا ذكر هذا الحديث هذا الموضع الذي نفاه ابن عبد البر والإمام مسلم بإخراجه الحديث هنا يدل على ماذا؟ على إمكان السمع المعاصرة مع إمكان السمع، لكن صرح ابن عبد البر على أنه لم يسمع. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب الحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، يعني جلوس بين السجدتين. وكان يقول في كل ركعتين التحية، التحية يعني كل التشهد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني فيه ابتداء التكبير وانتهاء التسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان. قال أبو الجوزاء بالجيم والزبر اسمه أوس بن عبد الله البصري، وقوله والقراءة بالحمد لله وبرفع الدال على الحكاية، وقوله ولم يصوره بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب، يعني لا يصور فوق ولا أسفل، معتدل. عرفتم؟ الإشخاص أنه كذا حتى يميل أكثر إلى الأسفل، لا برأس التصويب، والتصويب أن يرتفع هكذا على الأعلى، وإنما يكون معتدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ما لا ما تحدى من اعتداله صلوات الله وسلامه عليه في الركوع. قال: وكان يفرش وهو بضم الراء وكسرها والضم أشعر. قول عقبة الشيطان بضم العين، في رواية الأخرى عقب الشيطان بفتح العين وكسر الكاف، وهذا هو الصحيح المشهور فيه. وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه، وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينسب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. من يمثل لنا؟ يقول وهو إقعاء، الإقعاء ما هو الإقعاء؟ أن يلصق إليتيه بالأرض. لا أسمع الكلام، يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. كيف ينصب ساقيه؟ أمامي. لا، هذا إقعاء يجوز، إقعاء محرم محروف. اجلس ها؟ أشوف أبو عبد الرحمن بعد. نصب ساقيه واليتيك في الأرض ويديك. لا، كيف يجلس الكلب؟ رأيت الكلب وجلس؟ أيوة، هكذا، هذا هو
الصلاة. بدون الصلاة ولا
هذا في الصلاة الآن الكلام على الصلاة. طيب،
هذا الإقعاء يجوز حتى في
الإقعاء هذا الذي ذكرت أنت، هذا بين السجدتين فقط، بس يجوز بين السجدتين. أما الإقعاء الذي هو بهذه الصفة أن يجلس على اليتين وينصب ساقيه ويجعل يديه بين الساقين كما يجلس الكلب وسائر السباع، هذا هو المنهي عنه في هذا الحديث، كما يفعل غير من السباع. أما أحكام الباب فكله كان يفتتح الصلاة بالتكبير في إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير الله أكبر، هذا هو تكبيرة الإحرام. أما تقول الله أعلم، لا ما يصلح.
أو الله،
ها؟
الله.
أو الله فقط، لا ما يصلح، لا بد هذا يتعين التكبير.
والله
لا يمكن، ما يظهر أكبر، يقول الله في السر أكبر. هذا في الدخول في الصلاة.
أيوة.
مش في الأذان. فقوله كان يفتح الصلاة بالتكبير في إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه تعين لفظ التكبير لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير وقول مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقوم غيره من ألفاظ العظيم مقامه تعظيم. وقولها والقراءة يعني وقول جمهور هو الصواب، وهذا لا ما يصلح كلام أبي حنيفة. وقول والقراءة بالحمد لله استدل به مالك وغيره ممن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة. وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى، فالمراد بيان السورة التي يبتدئ بها، وهذا في دليل على أنه على تعين قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله، فالمراد بيان السورة التي يبتدئ بها، وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها. مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، والأقرب أنها ليست منها، الأقرب أنها ليست منها لحديث أبي هريرة قسمت الصلاة مع أبي سعيد بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله، قال حمدني عبدي. أما إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنها إحدى آياتها، فهو معل بالوقف عن أبي هريرة أعلى الدارقطني وغيره، فهو حديث موقوف، وإن صححه بعض العلماء موقوفا ومرفوعا، لكن الأرجح أنه موقوف. وقد خالفه بعض الصحابة. وفيها أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يسوي رأسه ومؤخره ومؤخره، وفيه وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع بخلاف أبي حنيفة، يقولون لا يجب الاعتدال بعد الركوع، ووجوب لا بد من الاعتدال والاطمئنان بعد الرفع من الركوع حتى يستوي قائما. وأنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي وجوب الجلوس بين سجدتين، وهم لا يقولون بذلك الأحناف. وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقهم فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان، الأول واجب والثاني كذلك. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم الأكثرون هما سنتان ليسا واجبين، أبو حنيفة يقول يكفي الجلوس. وقال الشافعي رضي الله عنه الأول سنة والثاني واجب، واحتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القراءة سورة من القرآن، وبقوله إذا صلى أحدكم فليقل التحيات الأمر للوجوب. واحتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، وهذا مروي عن الإمام أحمد أيضا أنه ليس بواجب ورواية أخرى، واستدل بهذا، لكن الصحيح أنه واجب، والتشهد الثاني ركن، ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قالوا وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة والله أعلم. التشهد كان يعلمه كما يعلمه سورة القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، وأما جبره بسجود السهو فهذا في الأول، لذلك هو واجب في الأول وركن في الثاني والله أعلم. قال وقوله كان يفرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجلس مفترسا فيه، في حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه من وفق أن الجلوس في الصلاة يكون مفترسا سواء في جميع الجلسات، وعند مالك يعني يفترس ما يتوافق. إيش الافتراش؟ أن تجلس على قدمك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى، والتورك أن تجلس على إليتك اليسرى وتدخل رجلك اليسرى وقدمك اليسرى تحت ساق رجلك اليمنى وتنصب قدمك اليمنى، هذا إيش التورك، وهذا سنة في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، لحديث أبي حميد. وهنا يقول فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات، وعند مالك رحمه الله تعالى يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. قال الشافعي السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام سواء الرباعية أو الثنائية. الشافعي إلا التي يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعي رحمه الله تعالى أربع: الجلوس بين السجدتين، وهذه لا يتورط فيها لأنه ما يعقبها السلام، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول هذا كلها عند الشافعي إيش؟ ما يتورط، والجلسة للتشهد الأخير، فالجميع يصلي مفترشا إلا الأخيرة، فلو كان مسبوقا جلسة التشهد الأخير، فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر صلاته متوركا جلس المسبوق إيش؟ مفترشا، لأن جلوسه لا يعقبه سلام. عرفتم الآن؟ عرفتم هذه المسألة؟ إذا فاتته ركعة وتشهد الإمام متوركا وأنت على هذا القول تشهدك هذا لا يعقبه سلام هكذا فتفترش ما تتورك على هذا القول. ولو كان على المصلي سجسته فالأصلح أن يجلس مفترشا في تشهده، فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها هذا، واحتج الشافعي رحمه الله بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة، وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير للجامع بين الحديث. وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرد في الجلوس، هذا كله يستوي أحكام الرجل والمرأة في الصلاة إلا ما خصه الدليل. هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى والجمهور. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، يعني ما تجلس جلسة التشهد الذي يجلسها بالجانب، وعن بعضهم التربع في النافلة والصواب الأول، وهذا هو الصواب. ثم هذه الهيئة مستوية، فلو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو ماد الرجلي صح الصلاة وإن كان مخالفا. هذا صحيح، لكن الأولى أن يجلس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة. فلو خالف في هيئة الجلسة جاز، يعني جاز ولم تبطل صلاته. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء الذي فسرناه، وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه. وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس سيأتينا، في حديث ابن عباس أنه سنة، فهو غير هذا كما سنفسره في موضوعه إن شاء الله، وهو الذي فعلته يا عبد الله. هذا سنة لكن بين السجدتين، في الجزء بين السجدتين. في الجلسة بين بين السجدتين. قال وكان يختم الصلاة بالتسليم، فيه دليل على وجوب التسليم، فإنه ثبت هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني أنت تعرف ليش هو يأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يثبت أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وفعل ولم يترك التسليم قط، فدل على إيش؟ على وجوب التسليم. فهذا الحديث يستدل به على الفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، فيقال الفعل الذي داوم عليه ولم يتركه مع هذا الحديث يدل على وجوب ذلك الفعل. أما إذا تركه بعض الأحيان فإنه إيش؟ يدل على استحبابه. قال واختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به، وهو الصحيح السلام فرض. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم هو سنة لو تركه صح صلاته. قال أبو حنيفة رحمه الله لو فعل منافيا للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صح صلاته، يعني لو تشهد التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدث قبل أن يسلم إيش حكم الصلاة؟
صحيح.
صحيحة على قوله، وعلى قول الجمهور لم تصح. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأعرابي في واجبات الصلاة حين علمه واجبات الصلاة. واحتج الجمهور بما ذكرناه بالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي مفتاح الصلاة والطهور والتحليل والتسليم، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور أن المشروع تسليمتان وهما واجبان، التسليمتان واجبتان لقول الإمام أحمد. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور أن المشروع تسليمتان. ومذهب مالك رحمه الله تعالى في طائفة المشروع تسليمة، وهو قول ضعيف عن الشافعي رحمه الله، يعني روي عن الشافعي ومضعف. ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة، وشذ بعض الظاهرية والمالكية فأوجبها، وهو مذهب الإمام أحمد أيضا، وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله والله أعلم. نسأل ما فيها إجماع، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على التسليمتين. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه فإنه حديث معل، فإنه حديث معل. صحيح أن الواجب أن يسلمك تسليمتين، والله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.